إلا استوائي واستوائي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن هو ابن بنيدف الترمذي أبو الحسن، وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادي عشرة، وتوفي قريب من 50 و200 كما قال الذهبي، أو قال الذهبي أنه توفي قبل 50 و200، وقال الحافظ بن حجر أنه توفي قريب من 50 و200. وكما ذكرت، أحمد بن الحسن الترمذي من كبار الحفاظ، كما قال ابن خزيمة رحمه الله أنه أحد أوعية أصحاب الحديث، وأثنى عليه الحاكم وبجله، وقال أنه عندما ورد خراسان سأله أصحاب الحديث عن الجرح والتعديل وعن الأحاديث، فأجاب عن هذه الأسئلة. نعم. قال حدثنا المعلى بن أسد. المعلى بن أسد هو البصري أبو الهيثم. المعلى بن أسد البصري أبو الهيثم، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت كما قال العجلي، قال هو ثقة كيس، وهو أثبت من أخيه بهز، وبهز بن أسد ثقة ثبت، فالعجلي يرجح معلى بن أسد على أخيه بهز بن أسد. وقال أبو حاتم الرازي ثقة، ولا أعلم أنه أخطأ إلا في حديث واحد، يقول عنه ثقة ولا أعلم أنه أخطأ إلا في حديث واحد. ووثقه مسلم بن قاسم، وكذلك أيضا مسعود بن الحكم، فقال عنه ثقة مأمون. فالخلاصة أن معلى بن أسد أنه ثقة ثبت، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي سنة 18 و200 أو 19 و200. قال حدثنا عبد المنعم. عبد المنعم هو ابن نعيم. عبد المنعم هو ابن نعيم الأسواري البصري. عبد المنعم ابن نعيم الأسواري أبو سعيد البصري. وعبد المنعم هذا واهي الحديث وضعيف جدا، فقد قال عنه البخاري وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي وابن حبان وأبو جعفر العقيلي، كلهم قالوا عنه منكر الحديث، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن أبي أنه لا يعرف، وتفرد ابن سعد بتوثيقه، تفرد ابن سعد بتوثيق عبد المنعم هذا، أو عفوا نعم نعم عفوا عبد المنعم نعم الجمهور أو شبه اتفاق على تضعيفه تضعيفا مطلقا، وأنه ضعيف لا يحتج به، وأنه ضعيف لا يحتج به، بل هو كما ذكرت واهي الحديث، وهو من الطبقة الثامنة، وهو من الطبقة الثامنة، وليس هناك في الكتب الستة غير عبد المنعم هذا، ليس هناك في الكتب الستة غير عبد المنعم هذا، وفيما يبدو أنه ليس هناك رجل من الرواة اسمه عبد المنعم وهو ثقة، فلم أجد أن ابن حبان ذكر في كتاب الثقات أحد اسمه عبد المنعم، وذكر البخاري في تاريخه اثنان كلاهما يسمى عبد المنعم، هذا واحد منهما أو هذا أحدهما، ثم ضعف الجميع. وكذلك أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكر ثلاثة وهذا أحدهم وضعفهم جميعا. نعم. ففيما يبدو ليس هناك أحد من الرواة اسمه عبد المنعم وهو ثقة. نعم. قال حدثنا يحيى بن مسلم. يحيى بن مسلم أو ابن سليم على خلاف في اسم أبيه، أو ابن أبي قليل الأزدي، يحيى بن مسلم وقيل ابن سليم وقيل ابن أبي قليل الأزدي، واختلف أيضا في كنيته، فقيل أبو مسلم وقيل أبو أسلم وقيل غير ذلك. ويحيى ابن مسلم هذا من الطبقة الرابعة، عفوا من الطبقة السادسة، يحيى بن مسلم هذا من الطبقة السادسة، وهو ضعيف أيضا، وهو ضعيف، فشبه اتفاق بين الحفاظ على تضعيفه، فقال عن الإمام أحمد وأبو داود وكذلك أيضا النسائي كلهم قالوا عنه ليس بثقة، الإمام أحمد وأبو داود والنسائي كلهم قالوا عنه ليس بثقة، وقال يحيى بن معين ليس بذاك، وقال أبو زرعة ليس بالقوي، وقال ابن عدي أنه لا يعرف، وتفرد ابن سعد بتوثيقه، تفرد ابن سعد بتوثيق يحيى بن مسلم هذا. ولا شك أن ابن سعد فيما يبدو أنه أخطأ، وأن الصحيح في يحيى بن مسلم من هذا أنه ضعيف، فما ضعفه جمهور الحفاظ هؤلاء. فقول هؤلاء مقدم على قول ابن سعد، لأنهم أولا أكثر منه، وكذلك أيضا أمكن منه، وهو تفرد بتوثيقه، وأحيانا ابن سعد يتفرد بأشياء يخالف فيها غيره من أئمة الجرح والتعديل، ويكون قولهم مقدما عليه. فيحيى المسلم هذا الراجح أنه ضعيف ولا يحتج به. نعم، عن الحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن يسار البصري، وهو إمام مشهور وعالم كبير، ومن سادات الناس وأشرافهم في زمانه وفي وقته، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 1100. وكما ذكرت أن الحسن رحمه الله متفق على إمامته وعلى جلالته، حتى قال بعضهم أن أفضل التابعين هو الحسن البصري، لكن طبعا الصحيح أن خير التابعين هو أويس القرني، كما قال ذلك رسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عمر الذي رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده، أن خير التابعين رجل يسمى أويس. نعم، فأفضل التابعين هو أويس القرني وليس الحسن البصري. نعم، والحسن البصري متهم بالتدليس وكذلك أيضا بالإرسال، والمشهور أنه يرسل ولا يدلس، يعني الغالب عليه الإرسال وليس التدليس، وهناك فرق بين الإرسال والتدليس، كما ذكرنا ذلك فيما سبق، أن التدليس لا يكون إلا في حق شخص سمع من شيخه الذي روى عنه، سمع منه بعض الحديث، وهناك حديث لم يسمعها منه بل سمعها بواسطة، فأسقط هذه الواسطة وانتقل إلى شيخه، فهذا هو التدليس. أما الإرسال يكون في حق شخص روى عن شخص ولم يسمع منه، الإرسال يكون في حق شخص روى عن شخص ولم يسمع منه، فإذا ثبت أنه سمع منه وروى حديث لم يسمعها منه وإنما سمعها بواسطة فحذف هذه الواسطة وانتقل إلى شيخه، هذا يسمى تدليس، بخلاف الإرسال فإنه يكون في حق شخص روى عن شخص ولم يسمع منه ولم يلتقي به، هذا هو الإرسال. فالغالب على الحسن البصري هو الإرسال وليس التدليس، ذلك الحفاظ إذا ثبت سماع الحسن من شخص يحملون حديث على السماع والاتصال، إلا أن يأتي دليل يخالف ذلك، إلا أن يأتي دليل يخالف ذلك. فإذا ثبت سماع الحسن من أحد الصحابة، غالب أن الحسن يوصل عن الصحابة، فإذا ثبت أنه سمع من أحد الصحابة تحمل أحاديثه عن هذا الصحابي على السماع والاتصال، حتى يدل دليل على خلاف ذلك، كما هو بالنسبة لرواية الحسن عن سمرة، فهناك من أثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا وهو البخاري وشيخه علي بن المديني، وهو اختيار أبو عيسى الترمذي، وعكس هذا القول هو ما ذهب إليه ابن حبان إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة، وهناك ممن توسط وقال أن الحسن سمع من سمرة حديث واحد أو حديثين، ومن ذهب إلى هذا النسائي وقال سمع حديث العقيقة، لأنه ثبت في البخاري عندما أتى شخص إلى الحسن إلى محمد بن سيرين وسأله، أو عندما أتى شخص إلى محمد بن سيرين وحدث بحديث العقيقة عن الحسن، فقال اذهب وسأل الحسن هل سمعه من سمرة أم لا، فعندما سأله قال سمعته من سمرة، فهذا جعل النسائي وغيره يذهبون إلى أن الحسن سمع من سمرة حديث واحد فقط. وطبعا رجحنا فيما سبق أن الأقرب هو أن الحسن سمع من سمرة غير هذا الحديث، وأن رواية الحسن عن سمرة أن محمول على السماع والاتصال، وأن الغالب على رواية الحسن أو الغالب على متون الأحاديث التي رواها الحسن عن سمرة الغالب عليها أنها مستقيمة. وذكرنا أن هناك في الطبراني في الكبير تقريبا 100 حديث بالمقرب، وأن الغالب عليها على متونها أنها مستقيمة، إلا في حديثين، وهو حديث التوضؤ في يوم الجمعة، من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا مخالف للأحاديث التي تأمر بالاغتسال، ومنها حديث عبد الله بن عمر غسل يوم الجمعة، أو عفوا من أتى إلى يوم الجمعة فليغتسل، وحديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
والحديثان في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام مرة، ويعني بذلك يوم الجمعة. فالحديث أمرت بالاغتسال، فهذا الحديث مخالف للحديث التي تأمر بالاغتسال، مع أن هناك أيضا علة أخرى في الحديث وليست العلة المقصورة على رواية الحسن عن سمرة. وكذلك أيضا هناك حديث آخر وهو من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنف عبده جدعناه. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم فيما لو قتل السيد عبده هل يقاد به أم لا. الجمهور على أنه لا يقاد به، وذهب بعضهم إلى أنه يقاد به كما هو مذهب الحنفية وغيرهم. نعم، وباقي حديث الحسن عن سمرة الباقي أنها مستقيمة والغالب عليها الاستقامة. فواجه وما ذهب إليه علي بن المديني ويحيى بن معين، الخلاصة أن الحسن إذا ثبت سماعه من شخص وروى عنه حديث أخرى والمصرح فيها بالسماع، الأصل أن روايته محمولة على السماع والاتصال حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. فما لكن الخلاف الحسن وروايته عن سمرة. نعم، وعطاء عطاء هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، وعطى أيضا من كبار العلماء في زمانه ومن أشراف الناس وساداتهم في وقته، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أعلم التابعين بالمناسك هو عطاء بن أبي رباح. وعطاء من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 1400، وقد أخرج له الجماعة عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه توفي في عام 78 على خلاف في وفاته، فهناك من قال بأنه توفي قبل ذلك. وجابر كما ذكرنا أحد 7 المكثرين من رواية الحديث، فقد روى أكثر من 1000 حديث، تقريبا أكثر من 1500 حديث، فهو من المكثرين من رواية الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فتوسل في أذانك، وإذا أقمت فاحجب، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفر الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. نعم، ثم قال: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ابن نصر الكشي. عبد بن حميد هو ابن نصر الكشي أبو محمد. وعبد بن حميد هذا من الطبقة 11، وتوفي في عام 49 و200، وهو ثقة حافظ، وهو صاحب المسند والتفسير، والمنتخب من المسند مطبوع، المسند عبد بن حميد مطبوع. وأما تفسيره فلا يعلم أنه موجود، مخطوط طبعا، ما يعلم أنه مخطوطا، يعني إلى الآن مرقود كتابة. نعم، قال: حدثنا يونس بن محمد. يونس بن محمد هو ابن مسلم البغدادي أبو محمد المعروف بيونس المؤدب، وهو من الطبقة 9 أو من صغار الطبقة 9، وتوفي في عام 200، وهو ثقة ثقة كما قال يعقوب بن شيبة عنه، هو ثقة ثقة ووثقه غيره، فهو ثقة ثقة كما قال يعقوب بن شيبة. وقد أخرج الجماعة يونس بن محمد عن عبد المنعم تقدم، قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول. فظلم الحكم على هذا الحديث، فإسناده ساقط بالمرة، لأن فيه عبد المنعم وهو ضعيف جدا، وهو الحديث منكر الحديث كما تقدم، وكذلك أيضا فيه يحيى ابن مسلم أو ابن سليم، فهذا الإسناد إسناد ساقط بالمرة. نعم، وله إسناد آخر سوف يأتي التنبيه عليه. نعم، وهذا الحديث قد أخرجه جمع من الرواة، ورواه عبد بن حميد في كتابه المنتخب من المسند، كذلك أيضا رواه الحاكم، وكذلك أيضا رواه ابن عدي، وكذلك أيضا البيهقي والعقيلي، رواه البيهقي في سننه والعقيلي في كتابه الضعفاء. نعم، ووقع طبعا كلهم من طريق يحيى كلهم من طريق عبد المنعم هذا كلهم من طريق عبد المنعم هذا لازم وقع في إسناد الحاكم أن عبد المنعم ذكر بينه وبين يحيى بن سليم واسطة وهي عمه بن فائد وهي عمه بن فائد والصحيح أن ليس هناك واسطة بين عبد المنعم وبين يحيى بن مسلم كما روى ذلك معلى بن أسد وأيضا معلى بن مهدي معلى بن أسد ومعلى بن مهدي روي هذا الحديث عن عبد المنعم عن يحيى بن سليم ولم يذكر واسطة بين عبد المنعم وبين يحيى بن سليم والذي ذكر واسطة بين عبد المنعم ويحيى بن سليم إنما هو نعم الذي ذكر واسطة هو علي بن حماد بن أبي طالب وهذا شخص صدوق كما قال عنه أبو حاتم لكن لا شك أنه خالف رواية معلى بن أسد عن عبد المنعم ولا شك أن معلى بن أسد مقدم عليه فهو ثقة ثبت كما تقدم بالإضافة إلى رواية معلى بن مهدي فيما يبدو أن حماد فيما يبدو أن علي بن حماد قد أخطأ بذكر عمرو بن فهد بين عبد المنعم وبين يحيى بن مسلم فالصواب أن ليس بينهما واسطة نعم وقد أخطأ بعض أهل العلم كأحمد الشافعي رحمه الله وغيره من أنهم اعتبروا إسناد الحاكم إسنادا آخر غير إسناد الترمذي فقالوا إن هذا الإسناد الذي عند الحاكم خفي على الترمذي عندما قال لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم قال إن هذا خفي على الترمذي وكذلك أيضا الحاكم عندما رواه من طريق عمرو بن فهد قال ليس لا أعرفه إسنادا غير هذا وقال أيضا أنه خفي على الحاكم الإسناد الآخر الذي عند الترمذي وكل هذا ليس بصحيح وأن الصواب في هذين الإسنادين إنما هما إسناد واحد وليس إسنادين وأن علي بن حماد قد أخطأ بذكر عمرو بن فهد بين عبد المنعم وبين يحيى بن مسلم نعم وكما ذكرت له إسناد آخر عند البيهقي طبعا هو الحديث أيضا ابن عدي في كتابه الكامل وقد رواه البيهقي من طريقه نعم كما ذكرت له إسناد آخر عند البيهقي فقال أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا حماد قال حدثنا حمدان بن الهيثم بن خالد قال حدثنا صبيح بن عمر السيرافي قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن الحسن وعطاء كلاهما عن أبي هريرة نعم وهذا الإسناد رواه أيضا فيما يبدو بالشيخ ابن حيان في كتابه الأذان لأن الحاكم لأن البيهقي هنا رواه من طريق أبو محمد بن حيان وأبو محمد بن حيان هو أبو الشيخ وله كتاب الأذان نعم وهذا الإسناد إسناد ليس بصحيح فحمدان بن الهيثم بن خالد متكلم فيه روى حكاية منكرة عن الإمام أحمد ولذلك تكلم فيه من تكلم وفيه أيضا صبيح بن عمر أو بن عمير في كتب الرجال بن عمير وعند البيهقي بن عمر وصبيح هذا لا يعرف صبيح هذا لا يعرف والصواب في هذا الإسناد أنه من طريق الحسن وعطاء عن جابر وليس الحسن وعطاء عن أبي هريرة فالصواب كما تقدم في الإسناد المتقدم الذي من طريق عبد المنعم عن يحيى بن سليم عن الحسن وعطاء عن جابر وليس عن أبي هريرة نعم فكلا الإسنادين لا يصحان وكلاهما ساقطان وهذا المتن أي الترسل بالأذان والحدب الإقامة جاء أيضا من أحاديث أخرى جاء أيضا في أحاديث أخرى فجاء من حديث سعد جاء من حديث علي بن أبي طالب نعم جاء من حديث علي بن أبي طالب وغيره لكن جميع هذه الأحاديث لا تصح جاء من حديث علي بن أبي طالب وغيره لكن جميع هذه الأحاديث لا يصح منها شيء نعم وهذه المسألة وهي الترسل في الأذان والحجب مع أنه لم تصح الحديث فيها إلا أن هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم وهو أن المستحب في الأذان إنما هو الترسل والمقصود بالترسل هو عدم الاستعجال الترسل هو ضد العجلة وهو التأني وعدم الاستعجال وهو مثل الترتيل فالسنة في الأذان والمستحب كما اتفق عليه أهل العلم هو عدم الاستعجال حتى يكون هذا أبلغ إلى توصيل الصوت وإلى تسميع الناس الأذان. والمقصود من الأذان هو إعلام الناس بأن وقت الصلاة قد حضر، فلذلك يستحب للشخص أن لا يستعجل في أذانه حتى يبلغ هذا الأذان إلى الناس وحتى يسمعوا الناس هذا الأذان. فلو استعجل في أذانه لا يكون في توصيله لهذا، لا يكون في توصيله لهذا الأذان، يعني لا يكون في هذا توصيل للأذان إلى الناس. فلذلك السنة هو الترسل وعدم الاستعجال، والحذر كما ذكرت هو ضد الترسل، فالحذر هو الاستعجال والترسل هو عدم الاستعجال. فالإقامة ليس المقصود منها تسميع الناس، وإنما تنبيه الموجودين في المسجد حتى ينتبهوا إلى أن الصلاة قد قامت. فلذلك السنة في الإقامة هي الاستعجال قليلا، السنة في الإقامة الاستعجال قليلا. وذكر أهل العلم أن الضابط في الترسل هو فصل كل كلمة عن الكلمة التي تليها، هو فصل كل كلمة عن الكلمة التي تليها، إلا في التكبير، إلا في التكبيرات، إلا في التكبيرات. فالسنة الجمع بين التكبيرة الأولى والثانية، أو ليس السنة وإنما يعني هذا الذي يبدو من حديث عمر الذي في مسلم أن إذا سمع أحدكم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فليقول الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر، فجمع بين التكبيرتين. فاستنبط أو استنبط من هذا الحديث أن السنة في التكبيرات الجمع بين تكبيرتين تكبيرتين، بخلاف باقي ألفاظ الأذان فالسنة الفصل بين الكلمة والكلمة التي تليها، فيفصل بين التشهد والتشهد الثاني، فيشهد لا إله إلا الله ثم يقف، ثم يشهد لا إله إلا الله مرة ثانية ثم يقف، ثم يشهد أن محمد رسول الله ثم يقف، ثم يشهد أن محمد رسول الله ثم يقف، وهكذا. نعم، قالوا هذا هو ضابط الترسل. وهناك ممن أيضا استحب الفصل بين التكبيرات الأربع، فاستحب الفصل بين التكبيرة والتي تليها، ولعل الأقرب والله أعلم هو الجمع بين كل تكبيرتين، كما يفهم ذلك من حديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه آنفا. ومن استحب الفصل بين التكبيرات لم يستدل بدليل واضح، وإنما قال إن هذا أبلغ في توصيل الأذان، قال إن هذا أبلغ في توصيل الأذان، فلعل الأقرب هو الجمع بين التكبيرتين كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب. نعم، هذا قول النووي في صحيح مسلم. نعم، كما ذكرت يعني بعض العلم ذهب إلى هذا وبعض ذهب إلى خلاف ذلك. نعم، قال باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان هو العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي، محمود بن غيلان هو العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي، وهو ثقة مشهور من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200، وقد أقد له الجماعة إلا أبو داود. نعم، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام ابن نافع، عبد الرزاق وابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر، نعم أبو بكر الصنعاني أبو بكر، وعبد الرزاق هذا من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 11 و200. وعبد الرزاق من حيث الإجمال أنه ثقة حافظ، من حيث الإجمال أنه ثقة حافظ، وحديثه ينقسم إلى أقسام متعددة، وذكرنا فيما سبق أقسام حديث عبد الرزاق، فقلنا أصح ما يكون حديث عبد الرزاق عندما يكون راوي عنه، عندما يكون شيخه الزهري، عندما يكون شيخه عفوا معمر بن راشد أو عبد الله بن طاووس، لأنه من أثبت الناس في معمر بن راشد، وكذلك أيضا هو ثبت في عبد الله بن طاووس، فأصح حديث ما كان عن هذين الشيخين. وإذا كان راوي عنه أيضا رجل من كبار الحفاظ ممن سمع منه قديما قبل أن يصاب بالأمى، إذا كان راوي عنه أحد كبار الحفاظ كالإمام أحمد وإسحاق الراهوية ويحيى بن معين وغيرهم ممن سمع من عبد الرزاق قديما قبل أن يصاب بالأمى، والتقييم أصيب بالأمى في عام 200، وعندما أصيب بالعمى أخذ يلقن فكان يقبل التلقين، فلذلك حدث ببعض الأحاديث المنكرة التي هي من قبيل الوهم وليست من حديثه. نعم، فأصح حديث ما كان ممن إذا كان التلميذ أو راوي عنه من سمعه منه قديما. والدرجة الثانية من حديثه إذا لم يكن شيوخ هؤلاء لا معمر ولا عبد الله بن طاووس، وكان راوي عنه أيضا من سمع منه قديما. والدرجة الثالثة من حديثه إذا كان الراوي عنه أحد الحفاظ، وإذا كان راوي عنه نعم أحد الحفاظ وسمع منه بعد نصيب بالعمى، إذا كان راوي عنه أحد الحفاظ وسمع منه بعد نصيب بالعمى. والدرجة الرابعة من حديثه إذا كان راوي عنه أحد الثقات وليس من كبار الحفاظ. ذكرنا فيما سبق أن للحفاظ لهم ميزات عن غيرهم، وبالذات في حق الرواة المعروفين بسوء الحفظ أو المختلطين أو المدلسين. فكبار الحفاظ الغالب لا يغون عن الشخص إلا ما كان من كتابه وإلا ما صرح به في التحديد من شيخه وهكذا. ويدل على هذا الاستقراء لمنهج الحفاظ في الرواية عن أمثال هؤلاء الرواة. فكما ذكرنا فيما سبق أن يحيى بن معين عندما أتى إلى عبد الرزاق وأراد عبد الرزاق أن يحدث من حفظه قال لا ولا حديث، لا أقبل منك إلا ما كان من كتابك. كذلك أيضا وكيع بن الجراح يقول كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فإذا حدثنا بأحاديث منكرة، طبعا وكيع دخل على سعيد بعد أن اختلط، فإذا حدث بأحاديث منكرة طرحها وما كان من حديث كتبه ودونه. فلذلك أيضا البخاري عندما أتى إلى إسماعيل بن أبي ويس قال أخرج لي كتابك، وإسماعيل عنده سوء حفظ فقال أخرج لي كتابك، فانتقل الحديث الصحيحة، انتقل الحديث الصحيحة من كتابه وحدث بها عن إسماعيل بن أبي ويس. لذلك يقول حافظ بن حجر في يقول عن عبد الله بن صالح إذا كان راوي عن واحد الحفاظ كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم أن حديثه يكون مقبولا، لأن عبد الله بن صالح كان له جار سوء فكان يدخل في حديث ما ليس منه، وما كان لعبد الله بن صالح تمييز فقد يحدث بهذه الأحاديث التي ليست هي من حديثه فيقع الأوهام في حديثه. باختلاف كبار الحفاظ فإنهم يعرفون حديثه والأحاديث التي ليست من حديثه. كما ذكرنا أيضا عندما حدث نعيم بن حماد الخزاعي بحديث قال له يحيى بن معين هذا الحديث ليس من حديثه وليس من حديث عبد الله بن مبارك الذي حدثت به عنه، فغضب نعيم بن حماد وقال ترد علي، ثم ذهب حتى يتأكد فراجع كتبه وأتى وقال أصاب يحيى وقد أخطأت وأن هذا الحديث ليس من حديثي. فالحفاظ وصل إلى درجة بحيث يميزون حديث الشخص من الأحاديث التي ليست من حديثه. وكما ذكرنا أنهم يقولون أن هذا الشخص له 200 حديث أو 300 حديث أو 400 حديث، وبالذات المعروف بهذا علي بن المديني، فلا يستطيع شخص أن يدخل بحديث ليس هو من حديث هذا الرجل، ويعرفون أيضا عدد شيوخه وعدد تلاميذه، فما يستطيع شخص أن يدخل في أن يركب إسناد على إسناد أو إسناد على متن وهكذا. وكما قال سفيان الثوري لو هم شخص أن يكتب بالليل لفضحه الله في النهار. نعم، فهذه نعم الدرجة الرابعة كما ذكرت إذا كان راوي عنه ثقة وسمع منه بعد أن أصيب بالعمى. والدرجة الخامسة من حديث إذا كان راوي عنه ضعيفا، لأن الضعفاء قد يلقنون عبد الرزاق أحاديث ليست من أحاديثه فيكون العلة من هؤلاء الضعفاء وكذلك أيضا من عبد الرزاق، فتجتمع عندنا علتان في رواية هؤلاء الضعفاء عن عبد الرزاق. وطبعا الدرجة الأولى من حديثة هي في الدرجة العليا من الصحة، والدرجة الثانية من حديثة هي صحيحة، والثالثة هي قريبة من ذلك، والرابعة الأصل فيها الصحة، والخامسة طبعا لا يعتد بها وتكون فيها علتان. العلة الأولى كما ذكرت ضعف هذا الراوي، والثانية هي قد يلقن هذا الراوي الضعيف عبد الرزاق حديث ليست من أحاديثه، ولذلك ذكر بعض الحفاظ حديث انكرت على عبد الرزاق، وبالذات فيما يتعلق ب التشيع، فعبد الرزاق متهم بالتشيع، لكن هذا التشيع يعني ما كان تشيعا شديدا، فكان يقدم أبو بكر وعمر على علي رضي الله عنه. والتشيع كما ذكرنا فيما سبق درجات متعددة، أخف التشيع هو التشيع الذي فيه زيادة ومبالغة في محبة علي رضي الله عنه. وهذا ما وقع من الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، أنه كان يعني متهم بالتشيع، إلا أن هذا التشيع يعني لم يوقعه في شيء يخالف الكتاب والسنة، وإنما عنده مبالغة في محبة علي رضي الله عنه، فلذلك يعني وقع منه نوعا ما تساهل في تقوية بعض الأحاديث التي هي في فضائل علي ولا تصح. وفي كتاب المستدرك أول ما بدأ بفضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهو يرى تقديم هؤلاء الثلاثة على علي رضي الله عن الجميع. فهذه أخف درجات التشيع. ثم الدرجة الثانية التي تليها هي في تقديم علي على عثمان، هي في تقديم علي على عثمان. وهذا منقول عن سفيان الثوري رحمه الله، لكن ثبت عنه أنه رجع عن ذلك كما في تاريخ ابن عساكر في ترجمة عثمان. وكذلك أيضا هذا منسوب إلى ابن خزيمة، لكن ثبت أيضا عنه أنه كان يقول بتقدمة عثمان على علي، كما ذكر ذلك الحاكم في تاريخه فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في القصة التي وقعت بين ابن خزيمة وأصحاب ابن خزيمة كأبي علي الثقفي وأبي بكر الصبغي وغيرهم. والدرجة الثالثة هي في تقديم علي على أبي بكر وعمر مع الترضي عن أبي بكر وعمر. وهذا هو مذهب الزيدية، أو هذا هو معتقد الزيدية، يقدمون أبو بكر يقدمون علي على أبي بكر وعمر. الشيعة هم رافضة، كل الشيعة هم رافضة، وكلهم يكفرون الصحابة ما عدا طبعا الزيدية، ما عدا الزيدية. ولكل الشيعة أصبحوا غلاة غاية في الغلو وغاية في الرفض، فكلهم يكفرون الصحابة والعياذ بالله، إلا طبعا الزيدية. فالزيدية لا زالوا يترضون عن أبي بكر وعمر، لكنهم يسبون والعياذ بالله عائشة وعثمان، ولا يترضون عن عائشة وعثمان. نعم. وكذلك أيضا يتكلمون في معاوية وفي عمرو بن العاص. نعم. فعبد الرزاق تقريبا هو من الدرجة الثانية في التشيع. نعم. قال أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام المشهور والعالم الكبير، وهو من كبار العلماء في زمانه وفي وقته، فهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 61، وقد أخرج له الجماعة عن عون بن أبي جحيفة. عون بن أبي جحيفة هو أبو جحيفة هو عبد الله، هو وهب بن عبد الله السوائي. وعون هذا ثقة بالاتفاق، عون هذا ثقة بالاتفاق، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي في عام 16، وقد أخرج له الجماعة عن أبيه هو كما ذكرت وهب بن عبد الله السوائي، وسواء أو سواء من هوازن، سواء من هوازن. وأبو جحيفة كان غلاما أو كان تقريبا يعني مميزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صغيرا في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى رسول في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام، وتوفي في عام 74، توفي في عام 74. وذكر له أبو محمد بن حزم رحمه الله أنه روى 45 حديثا، وتقريبا في معجم الطبراني الكبير ذكر له تقريبا يعني يمكن 70 أو 80 حديث بالمكرر. نعم. قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء قراه قال من أدم، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة حبرة، نراه حبرة أو حبرة. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. طبعا أما ما يتعلق بالحكم على هذا الإسناد، فهذا الإسناد ظاهره الصحة، فجميع رجال الثقات، إلا أن هذا الإسناد أو أن هذا المتن وقع فيه ألفاظ ليست بصحيحة، وقع فيه ألفاظ ليست بصحيحة بل هي شاذة، وهذه الألفاظ هي في إدخال الأصبعين في الأذنين، إدخال الأصبعين في الأذنين. فهذه اللفظة على القول الصحيح أنها ضعيفة، أنها شاذة ولا تصح، لأن عبد الرزاق تقود بها عن بقية أصحاب سفيان الثوري. فهذا الحديث رواه جمع من أصحاب سفيان الثوري كمحمد بن يوسف الفريابي، وكذلك أيضا وكيع بن الجراح، وكذلك أيضا عبد الرحمن المهدي، وهؤلاء غاية الحد وهم من كبار الحفاظ. ولم يذكروا هذه الزيادة التي زادها عبد الرزاق وهي إدخال الأصبعين في الأذنين، فعبد الرزاق تقود بهذه الزيادة. وكذلك أيضا رواه إسحاق الأزرق عن سفيان ولم يذكر هذه الزيادة، كذلك أيضا تابع سفيان قيس بن ربيع ولم يذكر هذه الزيادة. وتقود كما ذكرت عبد الرزاق عن بقية أصحاب سفيان الثوري بهذه الزيادة. نعم تابعه مؤمل بن إسماعيل، تابعه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان بهذه الزيادة، لكن أيضا مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ ومعروف بالأوهام وبالأخطاء. وقد جاءت هذه الزيادة أيضا من حديث حجاج بن عرطاس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وحجاج بن عرطاس لا يحتج به بل هو كثير الأوهام والأخطاء. وزاد أيضا حجاج بن عرطاس في الحديث أنه استدار في أذانه، أنه استدار في أذانه، وهذه الزيادة أيضا زيادة منكرة ولا تصح، وإنما كما سوف يأتينا أن الصواب في الحديث هو الالتفات وليس الاستدارة، الالتفات وليس الاستدارة كما جاء ذلك في رواية سفيان الثوري. نعم، وهذا الحديث قد رواه الشيخان ورواه أيضا بقية أصحاب السنن النسائي وأبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا أصحاب المسانيد كالإمام أحمد وأبو يعلى، ورواه كذلك أيضا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة، وهو أيضا في مصنف عبد الرزاق وأبو عوانة والطبراني في الكبير. نعم، وذكر أيضا التركماني أن أبو الشيخ بن حيان قد رواه، وكذلك أيضا الإسماعيلي، كذلك أيضا الإسماعيلي. نعم، وهذا الحديث هو سنيد متعدد بل هو متواتر عن عون بن أبي جحيفة، هذا الحديث متواتر عن عون بن أبي جحيفة، فرواه أيضا شعبة بن الحجاج وأبو العميس والمسعودي ورقبة بن مسقلة وغيرهم، لكن لم يذكروا الأذان، لكنهم لم يذكروا الأذان وإنما ذكروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وأنه جمع بين الصلاتين، وذكروا أيضا التبوك بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا الأذان، وإنما ذكر الأذان والصفة في الأذان في الالتفات إنما جاءت من طريق سفيان الثوري، وكذلك أيضا من طريق قيس بن ربيع. نعم، كما ذكرت أدخال أصبعين في الأذنين لا يصح في حديث أبي جحيفة بل هو شاذ، وكذلك أيضا الاستدارة لا يصح في حديث أبي جحيفة بل هذه الزيادة تعتبر منكرة. وأيضا يعني جاء أدخال أصبعين في الأذنين وكذلك أيضا الاستدارة عند الطبراني في كبير من طريق زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عن عون، وزياد بن عبد الله فيه ضعف، زياد بن عبد الله فيه ضعف. وجاء أيضا أدخال أصبعين في الأذنين من حديث سعد القرض كما رواه ابن ماجه وكذلك الحاكم، إلا أن حديث سعد القرض لا يصح بل هو حديث ضعيف لأنه مسلسل بالضعف أولاد سعد القرض ضعفاء ولا يحتج بهم. كذلك أيضا جاء من حديث أبي أمامة وكذلك أيضا لا يصح، كذلك أيضا جاء من حديث علي بن أبي طالب هو حديث أيضا حديث أو موسل موسل نعم موسل سعيد المسيب عند البيهق وفيه عبد الله بن لهيعة وكذلك أيضا عبد الله بن لهيعة لا يحتج به بإضافة إلى أنه موسل. كذلك أيضا جاء من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، وتقدم فيما سبق عن كلام رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى وأن عبد الرحمن لم يسمع من عبد الله بن زيد. إذا جميع الأحاديث التي وردت في إدخال الأصبعين في الأذنين أنها لا تصح، لكن جاء في حديث في حديث معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الله الهوزني عن بلال أن بلال أدخل أصبعيه في أذنيه وأذن، أدخل أصبعيه في أذنيه وأذن بالناس ودعاهم إلى الاتيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك ممن استدل بهذه الرواية على إدخال الأصبعين في الأذنين، لكن هذه الرواية ليس فيها الأذان المعروف، وإنما فيها الإعلام فقط أن بلال أذن يعلم الناس بمن كان عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فليأتي حتى يقضيها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر ذكر هذا اللفظ مختصرا وقال إن لها شاهد في حديث بلال المذكور، لكن الذي في حديث بلال إنما هو في الأذان، ليس الأذان المشروع والأذان المصطلى عليه، لا، وإنما في الأذان الذي هو من قبيل الإعلام. فقال نادى في الناس في من كان عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فليأتي له حتى يقضيها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث بلال هذا رواه أبو داود، وكذلك أيضا رواه حماد، رواه نعم رواه الجهضمي في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، حماد بن إسحاق الجهضمي في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا رواه الطبراني في الأوسط، وعزاه الحافظ بن حجر إلى ابن حبان. نعم، كما ذكرت ليس فيه الأذان المعروف، وإنما فيه الإعلام فقط. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث وعلى ذكر شواهد هذا الحديث. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فأبو عيسى الترمذي رحمه الله بوب عليه باب إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان. وهذه المسألة يعني لا يتعلق فيها سنة، يعني الأمر في ذلك واسعا، يعني هذا الفعل لا يتعلق فيه سنة، وإنما الأمر في ذلك واسعا، لأنه لم يأتي هناك أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بإدخال أصبعين في الأذنين. لكن عندما يدخل الإنسان أصبعين في أذنيه يكون هذا أرفع لصوته إذا أذن، عندما يدخل أصبعين في أذنيه يكون هذا أرفع لصوته إذا أذن. ذلك الإمام مالك رحمه الله قال أمرك ذلك واسع، إن أدخل أصبعين في أذنيه فهذا ليس فيه حرج، وإن لم يدخل أصبعين في أذنيه فأيضا هذا ليس فيه حرج، فالأمر في ذلك واسع. وفي إدخال أصبعين في الأذنين يكون ذلك أبلغ في سماع الأذان، أو عفوا أبلغ في رفع الصوت في الأذان، ورفع الصوت في الأذان هذا أمر مشروع، كما في حديث أبي سعيد الخدري أنما قال لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، أو قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة وافا تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك فوق صوتك بالنداء، فوق صوتك بالنداء فإنه لا يسمع أحد صوتك، لا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد لك به يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أبو سعيد. فلا شك أن رفع صوت الأذان أنه أمر مشروع، والمقصود من الأذان هو الإعلام، ولا يحصل هذا إلا برفع الصوت في الأذان. فأدخل الأصبعين في الأذنين الأمر في ذلك واسع، إن أدخل أصبعين في أذنيه فهذا حسن، وإن لم يدخل أصبعين في أذنيه أيضا هذا ليس فيه شيء. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى إدخال الأصبعين في الأذنين، ونقل عن بعضهم إنكار ذلك أو عدم الذهاب إلى ذلك، والأمر في ذلك كما قال إمام مالك الأمر في ذلك واسع. وأما ما يتعلق بالالتفات عند الحيعلتين فأيضا هذا ثابت في حديث بلال، ففي رواية سفيان أنه كان أبو جحيفة يتتبع ثاه بلال من ها هنا ومن ها هنا، وفي رواية لوى عنقه يمينا وشمالا. فيستحب إذا أذن الشخص أن يلوي عنقه يمينا وشمالا حتى يكون هذا أبلغ في توصيل الأذان إلى جهة، إلى من كان في جهة اليمين وإلى من كان في جهة اليسار، وذلك عند الحيعلة، عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وعندما يقول حي على الفلاح وحي على الفلاح، ويحتمل أنه يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم يلتفت ويقول حي على الصلاة عن يساره، ثم يقول حي على الفلاح عن يمينه، ثم يقول حي على الفلاح عن يساره، يحتمل هذا ويحتمل أنه يجمع بين الاثنتين، حي على الصلاة حي على الصلاة عن يمينه ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح عن يساره. والأقرب بظاهر الحديث هو الثاني، أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة عن يمين، ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح عن يسار، هذا هو الأقرب في ظاهر الحديث، وذهب إلى هذا من دقيق العيد، والأمر في ذلك أيضا واسع. وكما ذكرت لا يستدير في أذاني، فهناك من ذهب إلى الاستدارة، والاستدارة لم تثبت، فالأولى هو عدم الاستدارة حتى يكون متوجها إلى القبلة، حتى يكون متوجها إلى القبلة. ومسألة الاتجاه إلى القبلة الأحاديث أيضا لم تصح فيها، الأحاديث أيضا لم تصح فيها، لكن هذا أمر متواتر ومعلوم من الدين، فلم يزل المسلمون قديما وحديثا إذا أذنوا يستقبلون القبلة وإن لم تصح الأحاديث في ذلك. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في استقبال القبلة عند الأذان، فالأحاديث في ذلك لم تصح. نعم، فهذا الحديث فيه بعض الآداب التي تتعلق بالأذان، وكذلك أيضا من الآداب التي تتعلق بالأذان هو أن يؤذن الشخص على مكان مرتفع، أن يؤذن الشخص على مكان مرتفع، كما في حديث عائشة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن بلال يؤذن بليل، فإذا أذن فكلوا واشربوا ولا يمنع عنك ما دام بلال حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. قالت عائشة ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فقولها يصعد هذا يعني يؤذن على مكان مرتفع. وجاء هذا أيضا في حديث رواه أبو داود ولا بأس بإسناده أن بلال كان يؤذن على أعلى بيت كان في المدينة، أن بلال كان يؤذن على بيت امرأة وهذا البيت هو أعلى بيت كان في المدينة. وأيضا جاء هذا في مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم، فهذا أدب من آداب الأذان. كذلك أيضا في المسألة السابقة وهي مسألة الالتفات عند الحيعلتين، هذا طبعا إذا لم يكن هناك ميكروفون يؤذن فيه، أما إذا كان هناك تكبير للصوت جهاز تكبير الصوت فلا يسن أن يلتفت يمينا أو يسارا، لأن الالتفات يمينا ويسارا المقصود به هو التسميع، المقصود به هو التسميع، فلو التفت يمينا ويسارا في عندما يؤذن في الميكروفون لا كان هذا يعني ما فيه زيادة في رفع الصوت لأنه أبعد فا عن الميكروفون، والمقصود من الالتفات هو رفع الصوت وتبليغ الصوت، فهذا يحصل بعدم الالتفات، وأنه لو التفت لذهب أو لقل صوته لانخفض صوته ولقل، فإذا لا يعني يفعل هذا عندما يؤذن الإنسان في الجهاز المكبر الذي يكبر الصوت. وقد نص العلماء المتأخرين على هذه المسألة ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في فتاويه، فهناك من العلم المعاصرين ممن توقف في هذه المسألة وألقى في هذا والله أعلم أن الشخص لا يلتفت لأن المقصود هو تبليغ الصوت، وهذا يحصل عندما يجعل فاه في الميكروفون الذي يكبر الصوت ويبلغ الصوت، فليس هناك حاجة في الالتفات يمينا أو يسارا، وأنه لو التفت لأصبح صوته أخفض فيما لو جعل فاه في الميكروفون. نعم، هذا أيضا كما ذكر أبو حمد هو قول شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي أيضا يقول بهذا، وأما شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين فليعرف عنه أنه متوقف في هذه المسألة. نعم، طبعا هنا ذكر مسائل في هذا الحديث، وهذه المسائل ليست مقصودة في ذكر الترمذي لهذا الحديث في كتاب الأذان، فمن ذلك وضع الأنزة واتخاذ السترة، وهذه على القول الراجح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، هناك من ذهب إلى وجوب السترة، لكن الصحيح والله أعلم إلى الصحيح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وأن الأحاديث التي جاءت الأمر بالسترة أنها لا تصح في حديث سهل بن سعد وحديث عبد الله بن عمر أنها لا تصح، وأن الأقرب هو أنها سنة مؤكدة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وسوف تأتينا هذه المسألة فيما بعد بمشيئة الله. وكذلك أيضا ذكروا في هذه المسألة، طبعا ذكر الحلة الحمراء، وهذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف وهي في لبس الثوب الأحمر، وأن الأقوال في هذه المسألة تصل إلى 8 أقوال أو إلى 7 أقوال، وفيما أذكر أو فيما أظن أن الحافظ ابن حجر ذكر 8 أقوال في هذه المسألة، وأرجح هذه الأقوال والله أعلم إلى أن الثوب الأحمر يكره فقط ولا يحرم، أن الثوب الأحمر يكره فقط ولا يحرم، أن ثبت في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابس حلة حمراء، وهناك من أجاب عن هذا الحديث وقال المقصود بالحلة الحمراء أي الغالب عليها الحمرة، ليست هي حمراء مطلقا، لا ليست هي حمراء خالصة، وإنما الغالب عليها الحمرة، فما ذهب من ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، لكن خالفه في ذلك الشوكاني وغيره، وقالوا أن الصحابي قال هي حلة حمراء ولم يستثني، فالأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الشوكاني من أن هذه الحلة هي حمراء، هذا هو ظاهر لفظ الحديث، ولا نلجأ إلى التأويل إلا بدليل، ولا نعلم أن هناك دليلا واضحا يدل على ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله، ولعل هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهو كراهية الثوب الأحمر. أما إذا كان في الثوب يعني حمار وكذلك في ألوان أخرى كالبياض وغيره فهذا لا يكره، إذا كان بالثوب حمار وكذلك أيضا في ألوان أخرى فهذا على القول الراجح أنه لا يكره، أما إذا كان الحلة أو الثوب أحمر خالص فهذا يكون مكروها فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وجاء في حديث كثير قد تصل إلى 20 حديث، لكن في هذا الحديث فيه ما يدل على أن النهي المتقدم إنما هو للكراهية وليس للتحريم، هذا هو الجمع بين الأحاديث. وأما إذا كانت الحلة من معصفر مصبوغة باللون المعصفر أو مصبوغة بالزعفران فهذه تحرم على القول الراجح، كما في حديث عبد الله بن عون العاص الذي في مسلم وفي سنن أبي داود أن رآه لابسا ثوبا معصفرا أمره بأن يحرق هذين الثوبين، فإذا كان الثوب معصفر أي مصبوغ بنبات العصفر أو كان مصبوغا بالزعفران فهذا يكون محرما. وفي حديث أنس الذي في البخاري أنه نهى أن يتزعفر الرجل، وهناك أطياب تباع فيها زعفران فهذه لا تجوز للرجال، هذه الأطياب لا تجوز للرجال إذا كان طبعا في ثيابهم فلا شك أنها لا تجوز، وأما إذا كانت في أبدانهم فهناك من ذهب إلى جواز هذا الشيء، واستدل بحديث عائشة وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم أو أقل حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يضع الزعفران في لحيته وفي جسده، والحديث رواه أبو داود وفيه ابن أبي رواد، فيه ابن أبي رواد وابن أبي رواد متكلم فيه، وإن كان راجح أنه حسن الحديث إلا أنه متكلم فيه، وهذا الحديث قد خالف حديث أنس وهو أصح منه وفي البخاري، فلعل الأقرب والله أعلم إلى أن الزعفران لا يجوز مطلقا للرجال، وكما ذكرت هناك من ذهب إلى التفصيل وهناك من أجاز الزعفران، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، والأرجح والله أعلم هو أن الزعفران لا يجوز مطلقا للرجال. نعم، أما تصحيح أبو عيسى لهذا الحديث فلعل الترمذي يقصد هو أصل الحديث، لعل الترمذي يقصد أصل الحديث، ولا شك أن أصل الحديث صحيح، لا شك أن أصل الحديث صحيح وهو في البخاري ومسلم، لكن الذي لم يصح في الحديث كما قلنا هو وضع الأصبعين في الأذنين وكذلك أيضا الاستدارة. ثم قال وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يمثل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي، يعني هناك من قال بإدخال أصبعيه في الإقامة وهناك من لم يقل بذلك، والإقامة ليس فيها حاجة إلى رفع الصوت اللهم إلا الآن، يعني الآن يحتاج في الإقامة إلى رفع الصوت، لأن الإقامة الآن تقال في مكبرات الصوت، فلعل أيضا يستحب فيها رفع الصوت، لأن هناك أيضا كثير من الناس قد لا يسمعون الأذان أو يسمعوا الأذان ثم ينتظرون، فإذا سمعوا الإقامة بادروا إلى أداء الصلاة، فأحيانا عندما لا يسمع الإقامة قد تفوتهم الصلاة، فلعل الأقرب والله أعلم إلى أيضا تستحب أو يستحب رفع الصوت بالإقامة الآن، أما سابقا فكانت الإقامة تكون في المسجد في داخل المسجد، أما الأذان فيكون في خارج المسجد، فعندما تكون داخل المسجد يعني والمصلين في داخل المسجد لو رفع المؤذن صوته بالإقامة لما وصلت الإقامة إلى يعني مكان بعيد، وإنما تكون قريب من المسجد، والذين قريبين من المسجد قد سمعوا الأذان، أما الآن فمكبر الصوت يبلغ الإقامة إلى أماكن بعيدة، فلعل والله أعلم يستحب رفع الصوت للإقامة في المقفول. والإقامة طبعا أيضا هي إعلام، الإقامة أيضا هي إعلام، والموصول بالإعلام هو تنبيه الناس على أن الصلاة قد حضرت، فأيضا يستحب والله أعلم في هذا الوقت رفع الصوت للإقامة في مكبر الصوت. فإذا استحب ذلك يعني قد يقال أيضا بإدخال أسبوعين في الإقامة. نعم، في مسألة ماضية تقدمت لنا وهي مسألة شرعية الأذان في غير الصلاة، وهي شرعية الأذان في غير الصلاة، وذكرنا أن الأذان أيضا يشرع لطرد الجن، أن الأذان يشرع لطرد الجن. وذكرنا من السلف من استحب هذا، ذكرنا أن أبو صالح السمان استحب ذلك، وكذلك أيضا زيد بن أسلم عندما أخبر عن أرض فيها شياطين وجن، وعندما يأتي الشخص إلى هذه الأرض أن الشياطين تؤذيه وقد تتلبس به، فعندما ذكر هذا إلى زيد بن أسلم دعا هؤلاء الناس إلى أن يؤذنوا في هذه الأرض حتى يطردوا الشياطين، وبالفعل عندما أذنوا ذهبت الشياطين. وعندما أخبر الإمام مالك بهذه القصة استحسن هذه القصة وأثنى على زيد بن أسلم، والواقع أيضا يشهد بذلك، فأيضا الواقع أيضا يشهد بذلك. فهناك أيضا قصص أخرى وقعت في هذا الزمان وفي غيره من أن في الأذان طرد للشياطين وإبعاد للشياطين عن الناس، فأيضا يشرع. وهناك أيضا موضع ثالث يشرع فيه الأذان، أو ذكر أن الأذان يشرع فيه، وهو الأذان في أذن الصبي، وهو الأذان في أذن الصبي أو أذن المولود عندما يولد، الأذان في أذن المولود عندما يولد. إلا أن هذا الحديث الذي ورد في ذلك وهو حديث وهو ما رواه سفيان الثوري عن عبيد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن عندما ولدته فاطمة. هذا الحديث الأرجح أنه لا يصح، لأن فيه عاصم بن عبيد الله والجمهور على تضعيفه، وله شاهد عند البيهقي في الشعب، وأيضا هذا الشاهد لا يصح، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، وقد ضعفه فيما أظن ابن حبان رحمه الله. وهذا الحديث بإضافة إلى ضعف إسناده أيضا هو ضعيف من جهة المتن، فثبت في قصص متعددة أن الصحابة كانوا يأتون بمواليدهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم فكان يحلقهم، كما في حديث أبو موسى وغيره، فكان يحلقهم ولم يذكر الأذان، فالتحليق هو الذي ثبت. وأما الأذان فالحديث الوارد فيه حديث ضعيف ولا يصح، وهو معلول سندا وكذلك أيضا متنا. أما الإقامة فهي منكرة لا تصح أبدا، الإقامة في الأذن اليسرى منكرة ولا تصح. وطبعا التحليق هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك طلب البركة، وأول ما يدخل إلى فم الصبي هو ريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك هو طلب البركة. لذلك لم يفعل الصحابة هذا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفعل ذلك التابعون مع الصحابة. فالصحيح أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التحنيف، لأن المقصود من ذلك طلب البركة، والبركة هي التي تنتقل، بركة الرسول هي التي تنتقل بخلاف بركة غيره. والله بالنسبة للأذان كما ذكرت ما يصح، وكذلك أيضا الإقامة وكذلك التحنيك، التحنيك الأمر فيها أشد. والله يعني ما في شك العادة، يعني ما في شك الدين لا يعني يحتج به في العادات، وإنما يحتج به بما ثبت في الأدلة في الكتاب والسنة. لا ما نقول يأثم، لكن ثبت عند الشخص أن الحديث الذي ورد لا يصح عليه أن لا يؤذن، إذا ثبت أن الحديث لا يصح عند هذا الشخص عليه أن لا يؤذن. والله ما ينبغي، إذا كان الشخص يعلم أن الحديث ما يصح ما ينبغي له أن يؤذن، ما ينبغي له أن يؤذن، لأنه في أذانه هذا استحباب لهذا الشيء، والاستحباب لا يكون إلا بدليل، الاستحباب من الشرع، والمستحب والمندوب من الشرع، ولا يكون إلا بدليل، والدليل لم يثبت. أما إذا كان الشرع سوى أنه ثابت فيعني على حسب ما اجتهد وعلى حسب ما رأاه. نعم، هذا يسأل عن الترسل في الأذان، ويقول أن هناك ممن يبالغ في تنطيط الصوت. طبعا التنطيط أهل العلم كرهوا ذلك، التنطيط تنطيط الأذان أهل العلم كرهوا ذلك، وثبت عند ابن أبي شيبة أن مؤذن أذن لعمر بن عبد العزيز وطرب في أذانه، أي مطط في صوته، فقال له عمر أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فالتنطيط بالصوت هذا لا ينبغي، وقد كرهه أهل العلم. والتنطيط بالصوت هو عندما ينتهي نفسه يعود ويزيد مرة ثانية وهكذا، فهذا شيء لا ينبغي، وينبغي للشخص أن يؤذن بصوت واحد، فإذا انتهى نفسه يقف عند ما انتهى إليه نفسه ولا يعود مرة ثانية. هذا الشخص يسأل عن حديث من اغتسل يوم الجمعة فبه نعمة، قلنا أن هذا الحديث ما يصح. ويسأل عن حديث ورد بثواب الصام الذي يؤكل عنده الطعام. نعم، ورد أن الملائكة تستغفر له، ورد أو ثبت الحديث ثابت أن الملائكة تستغفر له، في حديث امرأة من الصحابة أن الملائكة تستغفر له، والحديث لا بأس بإسناده. هل يسأل عن حديث عن حكم الاغتسال في يوم الجمعة؟ الأقرب والله أعلم أنه واجب، لأن الحديث صريحة في ذلك، كما ذكرت حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتسل. ونقل ابن حزم رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينكرون على الشخص الذي لا يغتسل، وكما ثبت في الصحيحين عندما أتى عثمان ولم يغتسل أنكر عليه عمر، قال والاغتسال أيضا، قال ولم تغتسل أيضا، عندما أنكر عليه التأخر قال عندما سمعت الأذان بعدوت إلى الوضوء ثم أتيت، فقال ولم تغتسل أيضا فأنكر عليه. وأيضا نقل عنهم أنهم كانوا يقولون، يقول الشخص عن نفسه إذا أنكر أنه فعل شيئا يقول لأنا أحمق من الشخص الذي لا يغتسل في يوم الجمعة، لأنا أحمق إذا فعلت هذا الشيء من الشخص الذي لا يغتسل في يوم الجمعة. فيظهر من هذا أنهم أيضا يرون وجوب الاغتسال، وطبعا الجمهور معلوم مذهبهم أنهم يستحبون ذلك. طبعا هذا يسأل عن ابن ماجه، هل ماجه أمه ولا ليست بأمه؟ نعم، هذا هو المشهور، أنه يعني بعض ذكر أن ماجه هي أمه. هذا يسأل عن كتاب جمع الفوائد. كتاب جمع الفوائد وهو الجمع بين مجمع الزوائد وكتاب ابن الأثير جامع الأصول، وهذا الكتاب لا بأس به، هذا الكتاب لا بأس به، لكن ما في شك أن كتاب ابن الأثير أحسن منه بكثير، ومجمع الزوائد أيضا أحسن من هذا الكتاب، لكن لا بأس بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب بالغ المؤلف في اختصاره. نعم، ويسأل عن نصب الغاية. ما في شك أن نصب الغاية من أحسن كتب التخريج، هو كتاب نفيس وقيم، ينبغي للشخص أن يدرس هذا الكتاب وأن يقرأ في هذا الكتاب حتى يتعلم الحكم على الحديث وكيفية التخريج.